هذه إذاعة طهران، والوقت فيها الواحدة بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. وصول أول مجموعة بحرية تابعة للجيش الإيراني للمحيط الأطلسي. موسكو تعتبر ضمان عودة النفط الإيراني للسوق أهم عنصر في الاتفاق النووي. غريفيث يؤكد في ختام زيارته لإيران غياب أي بديل للتسوية السياسية في اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن الجيش الإيراني وصول أول مجموعة بحرية تابعة له إلى المحيط الأطلسي، فيما أبدت واشنطن قلقها من ظهور سفن حربية إيرانية لأول مرة في الأطلسي حسب موقع بوليتيكيو. وأكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأميرال حبيب الله سياري أن المدمرة الحديثة سهند والسفينة مكران دخلتا مياه المحيط الأطلسي. وقال الأميرال سياري: وصلت المجموعة البحرية 77 للأطلسي بعد أن قطعت 12 ألف كيلومتر في غضون 30 يوما، وأشار إلى أن تواجد القوات البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني في المياه الدولية حق طبيعي ولا يحق لأي دولة التدخل في ذلك. اعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد إياد الله جواني الانتخابات جزءا مهما من ساحة الصراع مع العدو، مؤكدا على المشاركة الواسعة فيها. وقال العميد جواني إن كل فرد إيراني يمكنه أن يخلق ملحمة بإدلاء صوته في صناديق الاقتراع ويكون بمثابة صاروخ موجه للعدو، مؤكدا أن السبيل لمعالجة مشاكل البلاد يتمثل في المشاركة القصوى في الانتخابات وتحقيق أفضل انتخاب. واعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإنجازات التي حصلت في البلاد بأنها تحققت بالروح الثورية، مؤكدا ضرورة العمل بهذه الروح لمعالجة الظواهر السلبية وتحسين معيشة المواطن. لم يتبقى سوى أسبوع أو أكثر بقليل على موعد الانتخابات الرئاسية في إيران، فيما ينهمك الشعب الإيراني في اختيار مرشحه المفضل عبر وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني، وبينما يرى البعض أن نسبة المشاركة فيها تكون أقل من المتوقع، لكن آخرين يأملون بأن تكون الانتخابات أفضل. المزيد في التقرير التالي.
تتم مراقبة مستوى الحظوظ للمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية واهتمام الشعب بكل منهم ونسبة المشاركة في مراكز استطلاع الرأي باستمرار، ويتم تقييمها والتوقعات التي تترتب عليها. هذه النتائج اعتمدت على دراسة ومقارنة جميع الاستطلاعات التي أجريت ما بعد المناظرة الأولى بين مرشحي الانتخابات الرئاسية، وأيضا بالاعتماد على نتائج المراكز التي كانت أكثر ثقة ومصداقية في الدورات الانتخابية السابقة. وقد أعلن 47.1% من المستطلع آراءهم مشاركتهم النهائية في الانتخابات الرئاسية، بينما قال 43.6% بأنهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات نهائيا. حيث تظهر المقارنة بين هاتين الإحصائيتين أولا أن الفجوة بين من سيشاركون وبشكل قاطع في الانتخابات والذين أعلنوا أنهم لن يخوضوا الانتخابات نهائيا هي نسبة ضئيلة جدا. ثانيا، نتائج هذين الاستطلاعين تشمل الآراء حول المرشحين بعد المناظرة الأولى، واستطلاعات الرأي الأحدث تظهر تغييرا في هذه الإحصائية، الأمر الذي يشير إلى تغيير بنسبة المشاركين بشكل مؤكد. وتظهر نتائج الاستطلاعات أن الذين أعلنوا بشكل قاطع أنهم سيخوضون الانتخابات الرئاسية سيصوتون لهؤلاء المرشحين 7 للانتخابات الرئاسية. أولاً السيد إبراهيم الرئيسي 55.6%، السيد محسن رضائي 5.5%، والسيد عبد الناصر همتي 2.1%، والسيد سعيد جليلي 2%، والسيد أمير حسين قاضي زاد هاشمي 2%، والسيد مهر علي زاد 17% والسيد علي رضا زاكاني 17%.
أعلن نائب الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف أن موسكو تنطلق من أن ضمان الظروف لعودة النفط الإيراني إلى السوق يعد أحد أهم عناصر العودة للاتفاق النووي الإيراني. وقال ريابكوف إنه يتم حاليا في فيينا بحث مدى احتمال رفع الحظر الأمريكي والخطوات الجوابية التي يجب أن تتخذها طهران، وأضاف أن سياسة الضغوط القصوى تجاه إيران لا تزال موجودة رغم المباحثات الجارية في فيينا، لكن تسلسل الخطوات وتنسيق الإجراءات بما فيها مسألة حجم الحظر الأمريكي الذي يجب إلغاؤه تعد أحد الموضوعات للمباحثات الجارية. أكد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه من سخريات القدر غفلة الوكالة عن الترسانة النووية للكيان الصهيوني في المنطقة المتوترة، ودعا كاظم غريب أبادي الوكالة لتنأى بنفسها عن أي عمل مسيس قائلا إن تقرير مدير الوكالة يؤكد أن النشاطات النووية في إيران لا تحوي أي موضوع يرتبط باتفاقات الضمان. وتابع غريب أبادي أنه من المرفوض أن يطرح موضوع إيران في الوكالة بين الحين والآخر بناء على مزاعم واهية، في حين لا توجد حتى وثيقة واحدة بشأن انحراف البرنامج النووي نحو الأغراض غير السلمية. أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في ختام زيارته إلى إيران غياب أي بديل على التسوية السياسية للنزاع في اليمن. وقال مكتب غريفيث في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر إن المبعوث الأممي اختتم زيارته التي استغرقت 2 إلى إيران، حيث التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين كبار آخرين. وذكر مكتب المبعوث أن غريفيث أكد من جديد أن حل النزاع يكون فقط من خلال تسوية سياسية شاملة تفاوضية بقيادة يمنية. إلى ذلك استمرت المباحثات التي يجريها وفد الديوان السلطاني العماني الزائر للعاصمة اليمنية صنعاء مع قيادة حركة أنصار الله لليوم الخامس على التوالي. وفي هذا الإطار تحدثت مصادر سياسية عن بوادر إيجابية يحتمل أن تفضي إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني وأن تؤسس لوقف شامل لإطلاق النار. المزيد في هذا التقرير.
بوادر انفراج تلوح في أفق الأزمة اليمنية ولو بشكل جزئي، وفق المعلومات من أروقة الحراك الدبلوماسي الأخير الذي تقوده سلطنة عمان ولقاءات وفدها في صنعاء بالقوى والقيادات السياسية. فالمصادر تتحدث عن نجاح للمساعي العمانية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف وإحراز تقدم في ملف التفاوض اليمني والتوصل لتفاهمات حول عدة نقاط وخطوات.
العماني له مساعي جيدة وحميدة منذ بداية العدوان، وله موقف مغاير للدول مجلس التعاون الخليجي، ومسألة نجاح هذه الجهود من عدمها تتوقف على استجابة الأطراف الأخرى. أننا في صنعاء بكل تأكيد أننا مع وقف الحرب علينا.
وتثمن صنعاء الجهود العمانية وأي تحركات من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين حسب تأكيدات مسؤوليها ومؤسساتها الرسمية، وعلى رأسهم المجلس السياسي الأعلى الذي جدد تمسكه وترحيبه بأي عملية سلام أو مسار تفاوضي شريطة أن يفضي إلى رفع الحصار ووقف العدوان وخروج القوات الأجنبية وعدم التدخل في الشأن اليمني.
صنعاء تريد السلام المشرف، السلام العادل. نحن نوافق بإرادتنا شرطة أن يكون هذا السلام عادلا، وكان طلبنا هو الفصل بين الملف الإنساني والاتفاق السياسي أو العسكري.
المطالب بضرورة معالجة القضايا الإنسانية أولا يبدو أنها في طريقها أن تترجم إلى خطوات عملية حسب ما تكشفه المعلومات عن توافق بين الأطراف بشأن رفع الحظر عن مطار صنعاء وميناء الحديدة كخطوة أولى قبل الخوض في النقاشات المتعلقة بوقف إطلاق النار وآليات الحل الشامل للأزمة اليمنية.
مؤشرات إيجابية حتى اللحظة تحملها لقاءات الوفد العماني في صنعاء والتي يتصدر الملف الإنساني أجندتها، ما يعني عدم نجاح الضغوط الأمريكية والسعودية في فرض رؤيتهما بشأن أولوية الملف العسكري.
طلبت حركة الجهاد الإسلامي من المقدسيين التصادم مع مسيرة الأعلام الصهيونية، وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان ضرورة تصادم المقدسيين مع مسيرة الأعلام الصهيونية وتحويلها إلى مشروع متدحرج لتحرير القدس. وقال عليان إن مسيرة الأعلام هي فرصة لتفعيل الصدام معها، وعلى المقدسيين انتهاز هذه الفرصة حتى إذا ألغيت أو تم تغيير مسارها باتجاه جنوب القدس. واعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن المواجهة في القدس تتسبب باشتعال الوضع في هذه المدينة واتساع التفكك الصهيوني وتبادل التهم بين بنيت ونتانياهو، وتقيم مجموعات صهيونية مسيرة الأعلام احتفالا بإعلان القدس عاصمة موحدة للكيان المحتل. حول استشهاد ضابطين من الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، إليكم هذا التقرير.
وحدة صهيونية خاصة من المستعربين تستهدف سيارة الأسير الفلسطيني المحرر جميل العموري من حركة الجهاد الإسلامي بالقرب من مركز للاستخبارات العسكرية الفلسطينية، ما أدى إلى استشهاده على الفور. المنطقة المستهدفة بالاعتداء الإسرائيلي تعرف بمنطقة ألف وفقا لاتفاق أوسلو، أي أنها خاضعة بشكل كامل للسلطة الفلسطينية، غير أن قوات الاحتلال تستبيحه بشكل مستمر. القوات العسكرية الفلسطينية المكلفة بحماية المركز تصدت للقوة الإسرائيلية الخاصة التي قامت باستخدام تعزيزات عسكرية. الاشتباكات بين الطرفين أسفرت أيضا عن استشهاد ضابطين من الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، هما النقيب تيسير عيسى والملازم أدهم عليوي، وإصابة ثالث هو محمد سامر بن نيزل بجروح حرجة أدخل على إثرها إلى المستشفى. وعلى الأثر انطلقت مسيرة تشييع حاشدة للشهيد أدهم ياسر عليوي من أمام مستشفى الحكومي قبل أن ينقل إلى مسقط رأسه. وجابت المسيرة الغاضبة شوارع المدينة منددة بالعملية الإجرامية لقوات الاحتلال ووحداته المستعربة، كما أعلن الإضراب الشامل في مدينة جنين حدادا على أرواح الشهداء. وأفادت مصادر محلية أن الأسير المحرر جميل محمود العموري هو من مقاتلي سرايا القدس ومطلوب للاحتلال منذ عدة أشهر. حركة الجهاد نعت شهداء مخيم جنين مؤكدة أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الإرهاب الصهيوني، ورأت أن معركة سيف القدس رسخت معادلات جديدة في الصراع وراكمت مزيدا من القواعد في ردع الاحتلال.
وثقت كاميرات المراقبة في سجن النقب الصحراوي اعتداء سجانين الصهاينة على الأسرى في أذار 2019 بلكمات وعصي وركلات وهم مكبلون. وحسب المشاهد المصورة فقد تم تجميع الأسرى وتكبيلهم وإلقاؤهم أرضا في ساحة القسم بين خيام السكن حيث ضربوا بالعصي، وكان الأسرى ممنوعين من الحركة أو الكلام وبقوا على هذه الحال ساعات طويلة. أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقي عن تعرض مطار بغداد الدولي للاستهداف بثلاث طائرات مسيرة، وقال بيان للخلية إن مطار بغداد الدولي استهدف بثلاث طائرات مسيرة، مشيرا إلى أن القوات الأمنية عازمة على ملاحقة مطلقي الطائرات المسيرة. وتعرضت قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد يوم أمس إلى قصف بصاروخي كاتيوشا بعد ساعات من تعرض قاعدة بلد الجوية لقصف بثلاثة صواريخ. ويأتي هذا القصف بعد أيام على بيان شديد اللهجة من تنسيقية المقاومة العراقية التي أعلنت فيه تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق. حول أحدث الهجمات التي استهدفت قواعد أمريكية في العراق نستمع إلى هذا التقرير.
في هجوم آخر ضمن مسلسل هجمات متواصلة استهدف عدد من الصواريخ قاعدة بلد الجوية الأمريكية الواقعة في محافظة صلاح الدين العراقية. خلية الإعلام الأمني قالت إن ثلاثة صواريخ انطلقت من محافظة ديالى المحاذية لصلاح الدين استهدفت القاعدة الأمريكية. وأفاد مراسل العالم بعدم وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء القصف. وتتعرض القاعدة التي تضم قوات أمريكية لهجمات مستمرة، كان آخرها الهجوم الذي تعرضت له الشهر الماضي. وبعد قصف قاعدة بلد بوقت قصير، أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد والتي تضم عسكريين أمريكيين أيضا بثلاث طائرات مسيرة تم إسقاط إحداها بحسب المصدر. وتعد هذه الهجمات الأحدث على القواعد الأمريكية في العراق في إطار الاستهداف المتواصل للقوات الأمريكية في العراق، حيث سبق ذلك قصف قاعدة عين الأسد أكثر من مرة بالصواريخ والمسيرات وغيرها من القواعد والأرتال اللوجستية العسكرية الأمريكية. وقبل أشهر قليلة تم قصف قاعدة جوية في مطار أربيل شمالاً. كما يتعرض محيط مطار بغداد والمنطقة الخضراء التي تقع على تخومها قواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة بين الحين والآخر لهجمات صاروخية. وكانت قضية القوات الأمريكية في العراق قد أصبحت على صفيح ساخن منذ مطلع العام الماضي بعد اتخاذ البرلمان العراقي قرارا في الخامس من يناير كانون الثاني بخروج جميع القوات الأجنبية بما فيها الأمريكية البالغ عددها 5200 جندي من البلاد. لكن الولايات المتحدة التي زعمت أن بقائها يأتي بناء على طلب من الحكومة العراقية تحاول الالتفاف على القرار للبقاء، وتقول إنها تجري حوارا استراتيجيا مع حكومة بغداد حول الانسحاب، مدعية أن قواتها الموجودة في العراق هي للتدريب والاستشارة في محاولة لشرعنة وجودها في بلاد الرافدين.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق إحباط مخطط إجرامي كبير خلال عملية أمنية ناجحة في محافظة الأنبار. وذكر بيان رسمي للحشد الشعبي أن عناصر استخباراته فككت خلال عملية أمنية ناجحة عددا كبيرا من العبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار كانت معدة لتفجير مزدوج لاستهداف القطاعات العسكرية والمواطنين في ناحية الخالدية بمنطقة البوبالي في الأنبار. وأضاف البيان أنه تم تفكيك تلك العبوات وإتلاف المواد المتفجرة والتخلص منها بشكل آمن. قالت مصادر سورية إن ما يسمى بالأمير العسكري بتنظيم جبهة النصرة الإرهابية المدعو أبو خالد الشامي هلك برشقة من المدفعية الثقيلة للجيش السوري استهدفت اجتماعا للإرهابيين بريف إدلب. وكشفت المصادر أن بين القتلى أيضا المدعو أبو مصعب المنسق الإعلامي لهيئة تحرير الشام وأبرز الموالين لتنظيم القاعدة وأيمن الظواهر في أفغانستان. أقرت السلطات الصينية قانونا لمواجهة العقوبات الغربية حسب التلفزيون المركزي للصين. وتم تمرير القانون في اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في بكين. في الختام نذكركم بالعناوين. وصل أول مجموعة بحرية تابعة للجيش الإيراني للمحيط الأطلسي. موسكو تعتبر ضمان عودة النفط الإيراني للسوق أهم عنصر بالاتفاق النووي. غريفيث يؤكد في ختام زيارته لإيران غياب أي بديل للتسوية السياسية في اليمن. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:29، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. إعادة لبرنامج حدث وحوار تستمعون إليها عند 2:27 وعلى مدى 40 دقيقة. أحبتي، نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:07. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:37. مستمعينا الكرام، نقدم إليكم عند 3:44 من هدي المنبر الحسيني. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 3:59، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 4:02. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية مع أجمل التمنيات وتحقيق الأماني. إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها أنتم معنا في هذه اللحظة مع تلاوة معطرة بعطر كتاب الله المبارك المجيد، وهي بصوت القارئ فضيلة الأستاذ فردي. التلاوة هي من بداية الآية 35 من سورة النساء الشريفة حتى نهاية الآية 39 من السورة نفسها. ننصت متدبرين خاشعين ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ في الآيتين الكريمتين أبحاث. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا. مفسرين مختلف المذاهب الإسلامية غالبا يرددون هاتين أو هذه الآية نزولها على اثنين، واحد من الاثنين الوليد ابن المغيرة والثاني العاص ابن وائل، فقسم منهم يقولون هاي نزلت والمقصود بالذي كفر بآياتنا الوليد ابن المغيرة، وقسم يقولون أن المقصود به العاص ابن وائل. بس الحقيقة لما تمر على أقوال المفسرين تلقى هواية يتحمسون على أن الآية نزلت بالعاص ابن وائل ما نزلت بالوليد ابن المغيرة. وطبيعي اللي يشوف مثلا، شوف القرطبي مثلا ونظائره، تجادل اللي يقول هاي نزلت بالعاص ما نزلت بالوليد ابن المغيرة، يعني تحس أن عنده موقف الرجل يتبنى أن القصد أن هاي نازلة بالعاص مو نازلة بالوليد. السبب معروف، الوليد أبو القائد الإسلامي خالد بن الوليد، فما يريد شوية أن أبو خالد بن الوليد تنزل بآية ذمة، ما يفعل، تلقى يتحمس وايد للدفاع عنه. ويا ريت المعنى هذا، يا ريت على الأقل الإمام علي هم يجامل شوية المجاملة، حتى ولو كان أبوه مسلم، لكنه هاي الآيات اللي تقول أن مات وهو مشرك، يا ليت يجامل شيء من المجاملة. على أي حال أعود للآية، زين، الآية لها سبب، خل أذكر لك السبب وبها أبحاث هامة إن شاء الله تنمر بأبحاث. السبب أن خباب ابن الإرج رضوان الله عليه، خباب كان بالجاهلية قينا، القين اللي يشتغل اللي نسميها اليوم احنا المهن الفنية، ما نسميه اليوم بالمهن الفنية، يعني حدادة مثلا، صياغة، شباكة، هالأشياء ذني المهن. العرب تطلق هذا اللفظ، لفظ القين، على من يشتغل بهذه الأمور. خباب كان صائغ يصوغ الحلي، صاغ حلي إلى هذا الوليد ابن المغيرة أو إلى العاص ابن وائل على اختلاف الروايات، صاغ الحلي وأقبل إليه بالحلي وتقاضاه أجره، قال له أنا هذا الشيء اللي كلفتني به عملته، اعطني أجوري. ألح في مقاضاته أجره، قال له يا هذا ما كنت أعهدك ملحاحا، ما شنت تلح الكثر، اليوم صارت لح، قال له أنا الآن أصبحت على غير دينك، أنا الآن على دين محمد وأبرأ من دينك. قال له ها، إذا أنت انتقلت عن ديننا؟ قال بلى. قال له والله لا أعطينك أجرك حتى تتبرأ من دين محمد، إذا تتبرأ من دين محمد أعطيك أجورك. قال لا والله لا أتبرأ حتى تموت أنت وتبعث. قال له ها، يعني أنا من أموت من بعد الموت أبعث؟ أكو شيء وراء الموت؟ قال له بلى، تبعث. تخرج من قبرك وتبعث؟ قال له زين، كل من يموت يبعث؟ قال له نعم. قال له انا اذا صرت ابعث واهلي يبعثون، من اقوم من الموت وابعث واشوف اولادي واموالي ذاك الوقت اقضيك؟ يستهزئ بي، يسخر بي. فنزلت الايه لهذا السبب. افرايت الذي كفر باياتنا وقال له تين مالا وولدا. طيب خلي اولا نمر بها السبب، السبب هذا به ابحاث نمر عليها، وبعدين نعود الى صلب الايه الكريمه. اولا ان الانسان لما يكون عايش في محيط مادي بعيد عن الابحاث العقليه الابحاث العلميه، يعني تقريبا تفكيره ينصب على الحسيات، يعني يظل ما يعرف يؤمن بالمجردات او يؤمن بالغيبيات، ما يؤمن الا بما يقع تحت الحس. شنو اللي يقع تحت الحس يؤمن به؟ هذا غالبا اللي يعيش في محيط مادي، يؤمن بما تقع عليه الحواس. وهذا اللي تقع عليه الحواس يقول لك انا يومين اشوف نفسي، يحطوه هذا بالقبر يومين يصير تراب، لما يصير تراب شي طلع بعد هذا مرة ثانية، التراب ينجمع مرة اخرى ويصير انسان وترجع لي الروح ويبعث. ويقول هذا شلون يصير؟ شلون هالتراب هذا؟ لان هو ما شايف خلق الاول، بل والآية الكريمة تقول ما أشهدتهم خلق أنفسهم مو الشكل، يعني هذول ما شايفين مبدئيا شلون خلقوا، وبنفس الوقت ما يتصور أن تراب ينجمع وتعود إليه الروح، تنفخ فيه الروح فيبعث ثانيا، فمعنى بعيد عن ذهن هذا، ما يتصوره. أولا لأن جاهل، ما عنده معلومات، ما يرجع إلى أعمال فكرية، فلذلك من الصعب عليه تصور هالمعنى. وإلا الواقع هو بقليل من التأمل، شوية لو يتأمل ما يستصعب الحياة بعد الموت. ليش؟ لأن التأمل راح ينتهي به إلى البدايات، والبدايات تشبه النهايات. شلون البدايات تشبه النهايات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وكما بدأنا أول خلق نعيده. لأن طبعا هاي المادة الحية اللي يصور منها الحويمن، هالخلية نفسها اللي يصور منها هذا الكائن اللي يلقح البويضة عند المرأة، منين؟ طبعا يجي من الغذاء. الغذاء منين؟ من التراب. التراب، هالتراب اللي يشوفه عينا، غاية ما في الأمر هالتراب يتحول إلى نبات، وبالتالي هالغذاء اللي ناكله تتكون منها المواد هذه ومنها المادة المنوية، فمن التراب بصورة غير مباشرة. ولذلك القرآن الكريم يلح دائما على تأكيد هذه الصورة. زين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نخلقكم من ماء مهين؟ أنت مخلوق من هالماء المهين اللي إجا من التراب. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالآية تقول أن هذا يلغي عقله. تقول إيش نوع من الناس؟ ذول يلغون عقولهم، لأن هذا ما كل داعي أن يكفر بآياتنا. لو يرجع شوية إلى عقله، إلى الأوليات، إلى تفكيره، تفكير علمي، راح ينتهي إلى القطع بأنه كما بدأ يعود. يعني إذا فكر قليل هذا التفكير يقود إلى الإيمان بالبعث والنشور. زين، لكن كفر بآياتنا وإحنا نصبنا له أدلة، يعني احنا فعلا وضعنا له ادلة، ايات تقرب له معنى الحشر. شلون الادلة؟ الان هاي التراب هذا اللي نشوفه انت ميت، التراب اللي تسحق عليه الان، تسد عليه الماي، بعد ايام اذا هديت عليه الماي وذبيت البذرة تجي تلقى البذرة تبرعم، يروح منها فرع الى الارض البريعم، ويصعد منها فرع الى الخارج على الورقة اللي تأخذ ضوء الشمس وتبدأ تشتغل بهالعمليات الكيميائية إلى أن تتجذر بالتربة وتصير شجرة كبيرة. زين، هذا التراب الميت منين لها الحياة اللي يخلي النبتة ترب خضراء ويخليها فعلا جذور تروح الى الاسفل وريش تصعد للاعلى، وبعد ذلك تبدأ تحيا وتتغذى وتتنفس. اللي قدر يبعث الحياة في التراب يقوى على ان يبعث الحياة في التراب ثانية. هذا دليل نصب على الحشر، من الادلة اللي نصبت على الحشر ان الانسان اذا رأى التراب تنبعث فيه الحياة، ما يصبح عشير علي ان مرة اخرى يتصور بان راح يبعث مرة اخرى من التراب، لان قدامه دليل قدام عينه يشوف النبات. الآن التراب كان ميتا وتحول إلى كائن حي، إلى نبات. زين؟ أولياته الشكل كان تراب وصار إنسان، فهذا كفر بالآيات بما نصب الله من الأدلة، أي وحدة. ثانيا، زين؟ أول سؤال نقول أن هذا قال لو تين مالا وولدا، ليش خص المال والولد؟ طبيعي المال والولد هما زينة الحياة الدنيا. يعني انت الان الدنيا شكو فيها؟ الدنيا اذا اكو بها شيء يبعث شعور باللذة في نفس الانسان هو المال والولد، موفر والا شنو؟ يعني هذه اللي يعيش عيشة مادية. سأنا اكوناش الحياة في نظرهم قنطرة تعبر بهم الى رضوان الله عز وجل. أكو ناس هذول يغيب دائما في لطف الله، في نعيم الله، في الاستغراق بالله. هذول أفراد ألاهي، لكن غالبا الجنس السائد أو البشر زينة الحياة عنده المال والأولاد. يقول القرآن الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، ذيك يخص بها جماعة آخرين خير عند ربهم. زين؟ الحقيقة أن المال والولد هما زينة الحياة الدنيا. الإنسان يقدر بالمال يصل إلى رضوان الله، ويقدر بالولد يصل إلى رضوان الله. ولذلك الله عز وجل علمنا أن نطلب منه ذلك. يعني هذا ما ينافي أن الإنسان في صلاته، بعد صلاته، في خلواته، في دعاء إلى الله يطلب من الله أن يرزقه ولدا صالحا وأن يرزقه أموالا، لأن الحياة تحتاج لنا الاثنين، تحتاج إلى الأموال والأولاد. فش قد يقول واحد ليش القرآن الكريم يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة؟ ليش يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟ إيش معنى؟ طبيعي تفت لي، هو كل شيء يمكن أن يكون صالح يعني صلاح، ويمكن أن يكون فساد. يعني هو قابلية، والقابلية ممكن أن تكون فساد أو تكون صلاح. مثل إيه؟ أموال عندك، هذه الأموال مرة تصل بها رحمك، مرة تحسن بها إلى ضعيف، مرة تحسن بها إلى جار، مرة تألف بها مشروع خيري مثلا، هاي تصبح الأموال نعمة وزلفة إلى الله، وتصبح عبادة، وتصبح وسيلة من الوسائل الكريمة التي توصلك إلى رضوان الله. زين؟ ومرة لا والله، هاي الأموال يأخذها الإنسان ليصرفها بالمحرمات، بالابتذال، بالفساد، بالاعتداء، طبعا تتحول إلى نقمة بلا كلام. الولد مرة الإنسان يعتضد بيه ويربيه تربية طيبة، يعني يلازمه، يشعر دائما بالصلاح، يبعد عن الفساد، يكون قدوة حسنة إلى لأنه الأب إذا كان طيب هو قدوة حسنة لأبناء. أأكد لك أنا، أنت إذا تقعد تحكي ويا ابنك من الصبح لليل تحاول تربيه وأنت فاسد الطباع، حكيك ما يفيد، لأنه يعني يشوفك يبتدي بيك. اما اذا تكون انت موزون ومتدين وخلوق، ابنك يتعلم درس عملي، ما من شك ان الولد ممكن ان يكون نعمة وممكن ان يكون نقمة. فمن الاولاد ما هو رحمة ومن الاولاد ما هو عدو. ولذلك احنا نلاحظ حتى عند الانبياء، بعض اولاد الانبياء اشاءوا الى ابائهم واشاءوا الى دينهم. مثلا افرض اولاد يعقوب عليه السلام، أولاد يعقوب عمدوا إلى أخيهم يوسف حسدوه، شافوا أبوهم يعطف عليه أكثر مما يعطف عليهم، والسبب واضح، يوسف هو وأخوه بنيامين، اثنينهم أمهم ماتت وهم أطفال، فكان يعقوب يعطف عليهما. هذول فسروا العطف بشكل آخر، ما سموه باسمه الصحيح، ما سموه عطف، سموه شنو؟ سموه ميل إلى هذا من دونهم، أن يميل لهؤلاء الاثنين من دونهم. زين، فحسدوا يوسف، وكانت نتيجة الحسد أن ألقوه بالجوف وأساءوا إليه، وإجوا إلى أبوهم ادعوا ذلك الادعاء الكاذب، إن قالوا له أكله الذئب. زين، هذول قطعا أولاد نبي، وأكو أبناء أنبياء من هالنوع. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ابن نبي، ودعا أبوه لينقذه من الغرق، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وعصى أباه وتخلف عن أبيه وكان من المغرقين، هذا ابن نبي. وأموال، أكو أموال كانت نقمة على أهلها، وأموال كانت نعمة على أهلها، بعض أبناء الأئمة أيضا من هالنوع. أما واحد من أبناء الأئمة دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له أنا أريد أروح إلى الخليفة في بغداد. قال له الإمام إيش اللي دفعك إلى المجيء لشنو؟ قال له أهلي يردون نفقا، ما عندي مصرف. قال له الإمام آنفا بعنا ضيعة، بعدنا بستان بعنا، وهاي أموال عندي، تفضل خذ، شال الأموال الطهية. لما راجع يطلع لزم الإمام، قال له الله الله لا تتمنى ولدي، لا تروح تسعى بي سعي غير سعي كاذب إلى الخليفة، نعم لا تيتم أولادي. واحد من أصحاب الإمام قال له هذا راح يتم أولاده، قال له بلى راح يسعى بي سعي عند الخليفة. قال له ومع ذلك تعطي أموال؟ قال له إن الله أمرنا أن نصل الرحم. هو يطلع مخوشات يعني، ما مش بالعكس، وفعلا طلع مخوشات وانتقم الله منه، إن شاء الله انتقام. المسألة موجودة، هذه مو يعني طبيعية جدا، ما لها علاقة بابن نبي أو ابن وصي أو ابن طيب. ولذلك بعض الناس يغلطون كثيرا، ويغلط أنه ليش هذا المتدين ما مربي أولاده؟ يا أخي شوية تفكر جين أنت، يعني خصوص مثل هالأيام، الأب شملك الآن من أولاده، الأب فعلا شملك من أولاده، أبو يطلع من الصبح يروح على شغله، هذا الصبح أول ما يروح يطلع للمدرسة، المدرسة بها نماذج ممثلة مثل ما يقولون علماء الاجتماع، نماذج ممثلة للمجتمع، فيهم أبناء الطبقات من مختلف الطبقات، زين يجي يحتك فيهم هذا، يعني نص من أخلاقه يأخذها من ذول الزملاء، وقسم من أخلاقه يأخذها من المعلم، من المدرس، قسم من أخلاقه يأخذها من المحيط العام، زين. فالأبو يمكن من يرجع بالليل يشوفه في الساعة، يعني مو أرد أقول أن الأبو معفي من المسؤولية، لكن أرد أقول أن المحيط يستأثر بالتربية أكثر من الولد، وجوه المحيط اللي هي التربية والمجتمع والشارع، هاي كلها تربية للولد، فيجي يغلط واحد يحمل الأب ما لا يتحمله، مدري هذا يقول لك أنا شعرف عن هذا، أخذت المدرسة مني وربته، وأخذ المحيط وأخذه إخوانه ولداته، فالغرض أن المال والولد زينة الحياة الدنيا، وممكن أن يكونوا نعمة وممكن أن يكونوا نقمة. ولذلك الله عز وجل أمرنا أن ندعو الله بأن يرد ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، دعوة الأنبياء، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، من دعاوى الأنبياء، ربي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. دائما الأنبياء يدعون الله أن يرزقهم أولاد، يرزقهم أموال، ومو حرام ولا عيب أن الواحد يطلب من الله أن يرزقه أموال، ولا عيب أن يطلب من الله أن يرزقه أولاد، لا أبدا، لأن ذولا ممكن يكونوا النعمة ممكن يكونوا النقمة. مثل الآن الأناء اللي تشتري من السوق، أناء إذا شربت فيه الماء استعنت فيه على إدامة حياتك، وإذا شربت فيه الخمرة صنعت المحرم، زين كذلك عينك، فشيء ما مثل ما يسموه العلماء لا اختبار، يعني لا يوصف بخير ولا بشر إلا عند الاستعمال. أنت توجه للخير يصير خير، توجه للشر يصير شر. زين، نعود الآن إلى المعنى الآخر. هذا شوي التفت له المعنى مهم. خباب ابن الإيراد كان قين، القين قلت لك اللي يقوم بالأعمال الفنية. الأعمال الفنية يعني الصياغة أو الحدادة، العرب كانوا يستنكفون منها، يعني يعتبروها عيب. كل عمل يدوي يصوروه عار، عيب، يعني الشخصية المحترمة ما يأكل من العمل اليدوي، يأكل من عمل إيده. لا، اللي يأكل من السيف، يأكل من الرمح، يأكل من الغارات، هذا هو العمل المشرف. الحضارات الأخرى اللي كانت وياهم، الحضارات اللي كانت معاصرة للإسلام، كانت تعتبر أيضا تحتقر العمل اليدوي، تعتبر العمل الفكري أهم. يعني واحد يشتغل بالدواوين الأمراء مثلا، يشتغل أفرض بالأعمال الكتابية، هذا ما بيبأس. أما أن واحد يشتغل بيده فلاح أو عامل أو حداد مثلا أو صائغ، هذا عيب يستعيبوه، يعني يعتبروه عار، ويعتبرون الطبقة اللي تشتغل فيه أوطأ من الطبقات الباقية، لأن هم يقسمون تقسيم فطري الطبقات الأخرى. شلون يعني يقسمون تقسيم فطري؟ يعني يقولون الله خلق الناس قسم، خلقهم من معدن ممتاز، مفروض من ذهب. هذول شنو شغلتهم؟ اللي يشتغلون بالقضايا الفكرية، بالقضايا الدينية مثلا عندهم. زين، قسم خلقهم لا من الفضة، ذولا اللي يشتغلون بيش مثلا بحفظ الثغور بالجن. قسم خلقهم من الحديد، ذولا اللي يشتغلون بالفلاحة بالصناعة بالزراعة. تفكير عندهم غريب، يعني في حضارات موجودة، هذا ترجع إلى الحضارات، حضارة الفرس، حضارة الهند. الهند يقسمون الناس أقسام، قسم مخلوقين من ثغر براهما، قسم مخلوقين من كتفة، قسم من ذراعة، قسم من رجلة، ويقسمون الأعمال تبعا لذلك. حضارات الشرقية والغربية كانت تحتقر العمل اليدوي، تعتبر العمل اليدوي عار. ولذلك لما ترجع لتاريخ الجزيرة العربية، تلقى تاريخ الجزيرة العربية كان هكذا، كانت الأعمال الفنية بيد من؟ بيد الوافدين، مو بيد أهلها، يعني أهل التربة. يو اليهود اللي اجوا للجزيرة، يو النصارى اللي اجوا للجزيرة، يو الموالي اللي كانوا يجيبوهم من الحروب، هذول هم كانوا يتولون الأعمال اليدوية والأعمال الفنية. وذولاك ما يتولون إلا يو قاعد، نعم، ديوان ولسان طويل ولنجفنات الغر يا المعنى بالضحى، ها، ومن الحشر غير هذا ما أقول. يو من هالنوع، يو لا والله إذا كلش عمل كتابة بسيط أو شيء. وإلى الآن القصة هكذا، إلى الآن يعني شوية تخلي عنا في المدن اللي فيها حضارات عريقة. الآن إلزم الجزيرة العربية يعني كارثة، إذا طلعوا منها الوافدين كارثة، ما تعرف أنه شلون تدير نفسها. يعني ما تلقى واحد أنه يستنكفون يشتغل حداد أو يشتغل مصلح سيارة مثلا أو يشتغل صائغ، لا، يستنكف من عدة. ولذلك كارثة من الكوارث تلقى حتى الآن ميراث اجتماعي موجود حتى الآن، وهذا لابد من القضاء عليه. هذا الفكر هذا غلط، فكر مغلوط تماما. البلد لازم ينهض بها أبناؤها، لازم ينهض بها أهلها، لازم يتولون أعمالها بمختلف جهات الأعمال. فكان المولى عندهم يتولى الأعمال، أما شخصياتهم اللي كانوا أبدا ما يتولون هالأعمال هذه، يحتقروها ويعتبروها أعمال محتقرة، العمل اليدوي. زين، نلاحظ أنه مقابل هالفلسفة صارت فلسفة بالعكس تأكد على العمل اليدوي، وتعتبر العمل الفكري ثانوي، مثل من؟ الفلسفة الماركسية. يعني الآن الفلسفة الماركسية تلقاها تأكد على الأعمال المنتجة، الأعمال المنتجة ياهو الأعمال اليدوية، اللي يدير له مصنع، اللي يدير له تراكتور مثلا، آلة حراثة اللي يزرع، هذا يعتبره منتج. أما العمل الفكري غالبا ما يعتبره منتج. هل في نظرك الماركسية مثلا تعتبر المعلم غير منتج؟ نبالي المعلم يقول هذا مو منتج، هذا ما ينتج، هذا يعلم ينقل أفكار. أما منتج لا، المنتج العمل اليدوي. نبالي جين. والغريب أنه يترجمون في مقام الثمن، التفت الآن، في مقام الأجور. يعني مثلا عندي عامل يشتغل بالمصنع، هذا العامل أعطيه أفرض يوميا 100 درهم، المئة درهم قسمها على 10 ساعات مثلا، كل ساعة 10 دراهم. فلما أكو واحد أردق عدة مهندس عنده عمل فكري، يعني ما عنده عمل يدوي، ما يمارس، مو داخل المعمل، لا قاعد يخطط يضي نظريات مثلا، هذا إيش كثر أعطيه أجور؟ هذا يسموه العمل المكثف. هو إيش قد أعطيه أجور هذا العمل الثقافي العمل الفني؟ هذا يقولون يأخذ 3 أضعاف العمل اليدوي. يقول يا أخي شلون 3 أضعاف؟ يعني أنا أجي إلى أينشتاين يشغل مخه ساعة، أعطيه بدال هالساعة 30 درهم، يعني قدر أجور حمال 3 ساعات. هذا الساعة اللي يشغل بها مخه يقلب العالم فيها، يغير الدنيا بها، هذا أعطي 30 درهم بس. ما أدري اللي عنده من عندكم مراجع ماركسية يقدر يشوفها، مثلا الأصول الماركسية لجورج بولتيزر مثلا أو غيره من الكتب من هالمراجع يقدر يشوف شنو. شو دول يترجمون العمل العلمي في مقام الثمن، يعني المعاوضة، يقولون يستأهل 3 أضعاف العمل اليدوي. الواقع هذا بخس للعمل الفكري. العمل الفكري الإسلام لا ما يقدره بالساعات، يقدره بالنتيجة، يقدره بالثمرة. يقول دول الاختصاصيين لما تطرح السلعة اللي يطلعها مثلا هذا المفكر المهندس اللي يطلعها بساعة، تطرحها عند الاختصاصيين بالسوق، شوف السوق يشطون طبعا السلعة، يتحكم بثمنها. شنو المنفعة؟ شلون يعني المنفعة؟ يعني أنا شوي تورطت في الشيخ أوضح الجاهزين. نبالي الآن مثلا أفرض أنا أريد أشتري رغيف الخبز. ليش أشتري رغيف الخبز؟ أشتري رغيف الخبز لأن يسبب لي منفعة. المنفعة شنو؟ أني من أجوع أكله، يعطيني طاقة لمدة ساعة أو ساعتين. لكن لما أشتري جهاز التكييف، جهاز التكييف يسبب لي منفعة، مو مال ساعة أو ساعتين، يسبب لي منفعة مال 10 سنين، يمكن يشتغل عندي 20 سنة. زين، فهذا جهاز التكييف اللي صمم المهندس كثر ثمنه؟ هذا مو أجي أنا أقول أن المهندس صرف بي 10 ساعات يشتغل بي، فهل 10 ساعات أضربها في 3 تصير 30 ساعة؟ الساعة 10 أعطي 300 درهم مثلا؟ لا. أنظر إلى منفعته شو تساوي بالسوق؟ قد هذا يسد حاجة يأخذ ثمن بقدر نفعه. هاي نظرية الإسلام ستمر علينا. لكن هذول اللي أكدوا على العمل اليدوي، يعني مقابل ذيك النظرية الأولية اللي كانت تتأكد على العمل الفكري وتلغي العمل اليدوي، هذول أجوا أكدوا على العمل اليدوي واعتبروا العمل الفكري ثانوي. زين، إجا الإسلام لا، وضع كل شيء بموضعه، قيم العمل اليدوي وقيم العمل الفكري، وترك تقييم علما للهيئة المختصة. كل عمل إلى هيئة مختصة يسميهم أهل الخبرة. أهل الخبرة هم اللي يقدرون ثمن العمل. ولذلك إحنا ما عندنا نظرية للأجور ثابتة. لما ترجع للاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي عندهم نظريات ثابتة للأجور. الإسلام ما عنده نظرية ثابتة للأجور. نظرية الإسلام بالأجور أن يتحكم به أهل الخبرة، هذا شكثر حاجته وشكثر عمله، يوازنون بين عمله وبين حاجته ويطو ما يشد حاجته. ما أجي لي أقول له كما أكفي للعشر نسمات، قسم من أجورا وقسم من صندوق الضمان. على العموم شوية البحث مطول، فشبيت أعطيك فكرة عنه. جيد، نعود الآن إلى الآية الكريمة. الآية قالت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا. تساءلت قالت: أطلع الغيب؟ هذا شنو؟ مش مدري أن راح يطب إلى الجنة ويؤتى مال وولد؟